بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال رحمه الله: قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أراد به ما كانوا يفعلونه عند حلول أجل الدين من زيادة المال وتأخير الطلب، أي فيضاعف عليه الحق الذي عليه عدة أضعاف، فيكون عليه مثلا 10 دراهم، فيحل الأجل فيقول أخرك إلى سنة وتعطيني 15 درهما، ثم يحل الأجل بعد سنة وهو عاجز فيقول أخرك إلى 2 سنين وتعطيني 20 درهما، وهكذا حتى ربما دفع إليه 30 أو 40 درهما. فقال الله: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذا الوصف أضعافا مضاعفة ليس قيدا لإخراج ما سواه، فإنه قد يتبادر إلى ذهن إنسان أن الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة أنه حلال، وليس كذلك، إنما هذا الوصف لبيان الواقع الذي كانوا عليه، وليس قيدا أو شرطا لإخراج ما سواه، بل هذا بيان للحال الذي كانوا عليه في الجاهلية أنهم يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. وإلا فلو أكل الإنسان 1 درهما من الربا لكان محرما عليه، فالربا يحرم قليله وكثيره. واتقوا الله في أمر الربا فلا تأكلوه لعلكم تفلحون، ثم خوفهم فقال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لكي ترحموا، وسارعوا، قرأ أهل المدينة والشام سارعوا بلا واو، إلى مغفرة من ربكم، أي بادروا وسابقوا إلى الأعمال التي توجب المغفرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلى الإسلام، سارعوا إلى مغفرة من ربكم أي إلى الإسلام. وروي عنه إلى التوبة، وبه قال عكرمة وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أداء الفرائض، وقال أبو العالية إلى الهجرة، وقال الضحاك إلى الجهاد، وقال مقاتل إلى الأعمال الصالحة. وروي عن أنس بن مالك أنها التكبيرة الأولى، وكل هذه المعاني صحيحة، وأشملها قول المقاتل إلى الأعمال الصالحة، وإنما كل واحد فسرها بجزء من معناها. والمعنى سارعوا إلى مغفرة من ربكم أي سارعوا إلى ما يكون سببا في مغفرة ذنوبكم. والمغفرة من المغفر وهي الستر، أي سارعوا وسابقوا فيما يستر ذنوبكم ويمحوها ويبدلكم مكانها حسنات، وهي الأعمال الصالحة عموما. وجنة أي وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، أي عرضها كعرض السماوات والأرض، كما قال في سورة الحديد عرضها كعرض السماء والأرض، أي سعتها. ونعم هذا هو معنى الآية هذه التي في سورة آل عمران، عرضها السماوات والأرض، فليس في الآية إشكال، فليست هي في السماوات والأرض، ولكن عرضها كعرض السماوات والأرض. وإلا فالجنة فوق السماء، فوق السماوات، والنار في أسفل سافلين تحت الأرضين. فإنه قد يكون في قول عرضها السماوات والأرض إشكال، إذا كان عرضها السماوات والأرض أي سعتها السماوات والأرض، إذن أين هي؟ ولكن الآية التي في سورة الحديد تبين ذلك، أن المراد التشبيه، تشبيه سعتها بسعة السماوات والأرض. وإنما ذكر العرض على المبالغة لأن طول كل شيء في الأغلب أكثر من عرضه، يقول هذه صفة عرضها فكيف طولها؟ وقال الزهري إنما وصف عرضها، فأما طولها فلا يعلمه إلا الله. وهذا على التمثيل، التمثيل في السعة والمبالغة فيه، لا أنها كالسماوات والأرض لا غير، ليس معنى أنها كالسماوات والأرض فقط، بل هي أضعاف السماوات والأرض. إذا كان الواحد يعطى مثل الدنيا 10 مرات، قال له أترضى أن أعطيك مثل الدنيا 10 مرات؟ قال رضيك رب. إذن هذا كما قال البغوي رحمه الله على التمثيل، التمثيل في السعة وعظمتها، في سعتها وعظمتها، لا أنها كالسماوات والأرض فقط. معناه كعرض السماوات السبع والأراضين السبع عند ظنكم، أي في ظنكم، كقوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني عند ظنكم، وإلا فهما زائلتان. وروي عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود سألوا عمر بن الخطاب وعنده أصحابه رضي الله عنهم، وقالوا أرأيت قوله وجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال عمر أرأيتم إذا جاء الليل أين يكون النهار، وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا إنه لمثلها في التوراة، أي مثل هذا الكلام الذي أجبت به في التوراة. هذا الأثر عن عمر سنده صحيح، أخرجه ابن جرير من عدة طرق، من 3 أو 4 طرق صحيحة، عن قيس بن مسلم الجدلي عن طارق بن شهاب. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. فما كان يحسن أن يقول وروي، لأن هذه الصيغة صيغة تضعيف. أيضا صح مثل هذا الجواب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد صحيح. وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وغيره مطولا وضمنه ذلك، وإسناده ضعيف في رجل مجهول. فالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، والموقوف على عمر وعلى عبد الله بن عباس السند إليهما صحيح. وعلى التفسير الذي سبق أن معنى عرضها السماوات والأرض أي كعرض السماوات والأرض، هل يرد هذا الإشكال الذي ذكره هذا اليهودي؟ أن ناسا من اليهود سألوا عمر قالوا جنة عرضها السماوات والأرض أين النار، فهل يرد هذا الإشكال من أصله أو لا يرد؟ من يجيب مع السبب؟ أنت. لا يرد، لماذا؟ ها؟ نعم هذا معلوم، لكن لماذا لا يرد الإشكال الذي ذكره اليهودي؟ ها محمد، يعني فهذا الإشكال من أصله غير وارد. متى يرد هذا الإشكال؟ إذا قلنا إن الجنة والنار في السماوات والأرض، فإذا قلنا الجنة في السماوات والأرض فنعم يرد هذا الإشكال. إذا كانت الجنة والنار في السماوات والأرض والجنة عرضها السماوات والأرض، إذن لم يبقى مكان للنار، هنا يرد الإشكال. لكن هذا الأمر ليس كذلك، فلا يقال إن الجنة والنار في السماوات والأرض، بل الجنة فوق السماوات والنار تحت الأرضين، فلا مانع أن تكون عرضها كعرض السماوات والأرض، لا مانع أن تكون مثل السماوات والأرض 10 مرات، فلا مانع حيث شاء الله هي، فلا يرد هذا الإشكال أصلا. إنما قد يرد هذا الإشكال على ظاهر الآية هذه التي في سورة آل عمران، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذا كان عرضها السماوات والأرض قد يرد هذا الإشكال، إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض أين النار؟ ولكن المعنى في هذه الآية عرضها السماوات والأرض مراد التمثيل، أن المراد كالآية التي في سورة الحديد كعرض السماوات والأرض، عرضها كعرض السماوات والأرض، فهذا الإشكال ليس واردا أصلا. ولذا انظر جواب عمر رضي الله عنه كيف كان جوابا دقيقا، ماذا قال له؟ قال إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ قال البغوي ومعناه أنه حيث شاء الله، إذن هذه النار حيث شاء الله والجنة حيث شاء الله. فلا إشكال فيه أصلا، فنؤمن إذن أن هناك مخلوقات عظيمة غير السماوات والأرض، الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، قال البغوي هذا على سبيل التمثيل، لا أنها كالسماوات والأرض فقط بل هي أعظم، فهي أعظم. ولذا جاء في الحديث حديث أبي موسى أبي سعيد في صحيح مسلم، وجاء عن غير أبي سعيد كعبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع يقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وذكر السماوات والأرض وما بينهما ثم قال وملء ما شئت من شيء بعد، إذن فهناك شيء بعد السماوات والأرض، خلقه أعظم من خلق السماوات والأرض كالجنة والنار. فإذن عمر رضي الله عنه أجابه بهذا الجواب الواضح أنها حيث شاء الله. قال فإن قيل قد قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأراد بالذي وعدنا الجنة، لا ليس كذلك، أي ما توعدون من كل خير، وليس المراد وفي السماء رزقكم والجنة، أي أن السماء ظرف للجنة، فليس هذا المراد، قد يحمل السماء على العلو فإن الجنة في العلو. وقد جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن سقفها العرش، سقف الجنة العرش، إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. ومعلوم أن بين السماء السابعة وبين العرش بحر، كما جاء في أثر ابن مسعود وجاء مرفوعا وفي الإسناد ضعف، أن بين السماء السابعة وبين العرش بحر كما بين السماء والأرض، وأن عرشه سبحانه على الماء على هذا البحر. والعرش هو سقف الجنة، قال فإن قيل قد قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأراد بالذي وعدنا الجنة، فإذا كانت الجنة في السماء فكيف يكون عرضها السماوات والأرض؟ وقيل إن باب الجنة في السماء وعرضها السماوات والأرض كما أخبر. هذا الإشكال غير وارد أصلا، إما أن يكون المراد بقوله وما توعدون أي ما يعده الله الناس من الخير والفضل، وإما أن يكون السماء المراد العلو إذا كان المراد بقوله وما توعدون الجنة، ولا يحتاج إلى هذا الجواب أنها بابها في السماء فقط. قال: وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الجنة، أفي السماء أم في الأرض؟ فقال: وأي أرض وسماء تسع الجنة؟ قيل: فأين هي؟ قال: فوق السماوات السبع تحت العرش. وهذا أثر جيد ولكن لم أرى له إسنادا، ذكره الثعلبي في تفسيره بدون إسناد، ذكره غير الثعلبي المفسرين. وقال قتادة: كانوا يرون أن الجنة فوق السماوات السبع وأن جهنم تحت الأراضين السبع. وأيضا هذا ذكره الثعلبي بدون إسناد، وهذا الذي ذكروه الذي دلت عليه الأدلة كحديث البراء رضي الله عنه. اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة، اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. أعدت للمتقين، ثم وصف المتقين من هم بصفات سنقرأها إن شاء الله في هذه الآيات. من الفوائد تحريم الربا، وسبق تفصيل أحكام الربا وبيان أنواعه في تفسير الآية التي في آخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وذكر البغوي ذلك وفصل فيه. وقوله لا تأكلوا الربا، التعبير بالأكل لأنه هو الأغلب في الاستعمال ولأنه هو المقدم، فالإنسان يقدم ما يحتاج في الأكل على ما يقدم ما يحتاج في اللباس والسكن. فلو دار الأمر بين أن يبني بيتا وبين أن يسد جوعه ورمقه لقدم الأكل الذي يسد جوعه، وإلا فيأتي التعبير بالأكل والمراد به كل أنواع الاستعمال، وهكذا الربا. فلا يحل الاستعمال لا في أكل ولا في لباس ولا في بناء ولا غير ذلك. وأيضا كما سبق أن قوله أضعافا مضاعفة هذا لبيان الواقع الذي كانوا عليه في الجاهلية، أنهم يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، وليس هذا قيدا أو شرطا لإخراج ما سواه، بل يحرم الربا ولو يسيرا. أيضا في هذه الآيات أن تقوى الله تعالى طريق الفلاح، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا اتقى العبد ربه أفلح، والفلاح هو أن يفوز بما يحب وأن ينجو مما يكره. فإذا ظفر الإنسان وفاز بما يحبه ونجا وسلم مما يكره فقد أفلح. وأيضا في هذه الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، فإنه قال في النار أعدت للكافرين، وقال في الجنة أعدت للمتقين، فكلاهما معدة ومهيئة وموجودة، لا يقال أعد إلا لما كان موجودا. وهكذا أيضا في هذه الآيات أن طاعة الله ورسوله هي طريق الرحمة، فمن أطاع الله ورسوله رجيت له رحمة الله. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والعباد إنما هم في رحمة الله، سددوا وقاربوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فطريق هذه الرحمة، طريق حصولها، هي طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. أخن يقول امرأة أسلمت في بلاد الكفار وبعد سنوات رجعت إلى الكفر بسبب أنه لم يعلمها الدين أحد، فهل تقتل؟ إذا أسلمت معنى أنها قد دعيت إلى الإسلام وشرح لها الإسلام حتى دخلت فيه، فإذا رجعت إلى الكفر فهي مرتدة، وحد المرتد القتل، إلا إذا كانت جاهلة لا تعلم شيئا عن الإسلام، إنما قيل لها أسلمي فأسلمت وهي لا تدري ما معنى الإسلام ثم صارت إلى الكفر بسبب الجهل، فهذا شيء آخر، فالجهل عذر. لكن ما دام أنها أسلمت فظاهر أن قد شرح لها الإسلام ووضح لها، وعلى كل فتدعى هذه إلى الإسلام، تنصح تذكر، عسى الله أن يهديها. أخن يقول أيضا إذا كانت الجنة في السماء فإن السماء والأرض تزول والجنة لا تزول. نعم، فهذا واضح، آية آل عمران عرضها السماوات تبينها آية الحديد، عرضها كعرض السماوات كعرض السماء والأرض، أن هذا تمثيل، والمراد بهذا التمثيل بيان السعة والعظمة، لا أنها مثلها فقط. أخن يقول من هم قوم تبع في قوله وأصحاب الأيكة وقوم تبع؟ من هم قوم تبع؟ من يجيبه؟ ها؟ من قوم تبع؟ ها؟ أهل اليمن، فتبع هو ملك اليمن، وكانوا تبابعة كثير، فكل من حكم اليمن يقال له تبع، وأحدهم الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، وكان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري أتبع لعين أم لا، هو ملعون أو لا، ثم أخبر أنه أسلم، قال لا تسبوا تبع ولا تلعنوا تبع، فإنه كان قد أسلم، وبلغ ملكه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم واستوطن المدينة ومات فيها، آخر التبابعة. وأخن يقول من هو الذي وجد جنيا فسأله عن شر الفرق وقالهم الروافض؟ هو الإمام الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، وصح عنه ذلك، راجعه في تفسير ابن كثير عند قول الله تعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، فالجن طرائق كما أن الإنس طرائق. أخ يقول هل تقبل الهدية من المبتدع أو الحزبي؟ الأصل أن المبتدع والحزبي يهجر حتى لا ينتشر شره وبدعته، وحتى يزجر لعله يندم ويرجع إلى الحق. بقي إن كان يرجو فيه أنه يرجع إلى السنة، رأى مبتدعا الأمر ملتبس عليه، وإذا وجه ونصحه وتلطف معه يرد إلى السنة، فهذا إذا قبل منه الهدية لهذه المصلحة فهذه مصلحة شرعية، يقبل منه الهدية ويدعوه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريق السلف. وأما إذا كان يريد أن يردك أنت إلى بدعته بالهدية هذه التي يستميلك بها فإنك لا تقبلها منه، فإن قلوب الناس فطرت على محبة من أحسن إليها، فإذا كنت ترى أنه إذا أهدى لك وقبلت هديته تحبه وتميل إليه، لا سيما من إنسان مبتدئ، فإنه لا يقبل هديته يردها، فإنه قد يهدي لك هدية يريد أن يستميلك إلى ما هو عليه من البدعة. لكن إن كنت ترى أنك بمنزلة أفضل منه وتراه قريبا إلى الحق وأنك إذا قبلت منه ذلك تألفته ورجع إلى الحق والتمست منه ذلك بقرائنه، فهذه مصلحة شرعية، وإلا فالأصل أنك لا تقبل الهدية من المبتدأ، هذا هو الأصل فيه، لأن المعاملة له هي الهجر له والبعد عنه حتى يتوب من بدعته كما كان السلف. وأخني يقول هل يرد السلام على المبتدع؟ كما سبق أن المبتدع يعامل بالبعد عنه والهجر له، وإذا رد له السلام ما هجره، والمبتدع يهجر لمصالح كثيرة، من هذه المصالح أنه يحمله هذا الهجر والبعد عنه على الرجوع إلى الحق، فإذا رأى الناس قد هجروه وابتعدوا عنه ونفروا منه ربما يحاسب نفسه ويؤنب نفسه أنه لم يهجر إلا وهو على خطأ فيرجع إلى الحق. أيضا من المصالح في ذلك أن هجره من الأسباب في تقليل وتقليص نشر بدعته، فإن المبتدع والعياذ بالله يحمل سما، فإذا سمح له المجال وأفسح له نشر سمه، لكن إذا هجر وابتعد عنه لا يجد مجالا لنشر أفكاره وسمومه، فالهجر له مصلحة عظيمة للمسلمين عموما. أيضا من المصالح في ذلك أن الإنسان يسلم نفسه، فإذا جلس مع المبتدع قد يؤثر عليه، قد يغويه كما غوى، فإذا هجره وابتعد عن السلم، ووالله إن بعض الشبه تدخل في القلب ولا تخرج منه إلا أن يشاء الله، فلماذا يعرض الإنسان نفسه للشبه ولجلوس مع مبتدع أو سماع كلامه؟ ولذا كما تعلمون بعض السلف أبى أن يسمع آية أو حديث من مبتدع، وهو الإمام محمد بن سيرين رحمه الله، قال له آية أقرأ عليك؟ أبى، قال لا لا تقرأ علي، قال حديث اسمع مني حديث، قال لا تسمعني حديثا، إما أن تخرج تفارق المجلس وإما أن أخرج أنا. فسألوا أصحابه لما امتنعت أن تسمع من آية أو حديث؟ قال أخشى أن يحرفها إلى ما يريد فتقع في قلبي. فالإنسان السلفي السني يبتعد عن أهل البدع، يبتعد عن الحزبيين، عن الدعاء إلى مخالفة أهل السلف، يؤثرون عليه مهما كان، فابتعد عنهم وجالس أهل السنة المستقيمين السلفيين الذين لم ينجروا وراء المحدثات، أسيما إذا كان الطالب بادئا وحتى غير البادئ، لكن التأثير على البادئ أشد. وكم من طالب علم كان محبا للخير محبا للسنة وقع في أيدي أناس من الحزبيين ضيقوا صدره وجعلوا يبغض أهل السنة بغضا شديدا، وربما ترك طلب العلم وانشغل، وهم يرضون له هذا الحال أنه ينشغل ويبتعد عن العلم، أهم شيء لا يجلس في مجالس أهل السنة. فطلاب العلم يجتنبون مجالس أهل البدع والحزبيات، يبتعدون عنها حتى يسلمهم الله تعالى من هذه الأمراض. فهذا هذه البدعة والحزبيات داء، مرض شديد أصاب الناس. ترى المبتدع أو المتحزب متجلدا لباطله أشد التجلد، كأنه هو الحق الذي لا ينجو أحد إلا به، ويسير عليه لأن يموت، فمن صدقه وجالسه أضر به. فنحن ننصح إخواننا بالبعد عن مجالستهم، عن حضور دروسهم، عن حضور محاضراتهم، عن قراءة كتبهم، فإنها ضرر. ورب كتاب يدخل فيه عليك أشياء تضره، وأنت تظن أنه كتاب بعيد عن مثل هذه المواضيع وفيه ضرر عليك. وأخ يقول: نبشركم أن الدعوة في الخوخة في أحسن حال، وأهلها يقرؤونكم السلام. وعليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك الشيخ المبارك أبو محمد عبد الكريم الحسني يقرئكم السلام كثيرا، وعليك وعليه السلام. ويبشركم أن الدعوة في مدينة حيس تهلق الصدر، وكل المساجد في المدينة سلمت لأهل السنة، وكان بقي مسجد تابع للإمام سلم ورجع صاحبه وتاب وتبرى مما هم عليه، والآن يطلب العلم عند الشيخ عبد الكريم الحسن. الحمد لله، خير عظيم. ونحن حين خرجنا دعوة إلى حيس قال الأخوة: كل هذه المدينة فيها مساجد كثيرة، كلها مساجدها على السنة. وهكذا ما حول من المناطق فيها خير. فنسأل الله تعالى أن يبارك في أهل السنة أينما كانوا، وأن ينفع بهم. والله إنهم من أحرص الناس على الخير وعلى نفع المسلمين. كم من أخ، فضلا عن المشايخ، أخ تراه ربما لا تظن أنه كذلك، وترى يدافع عن السنة ويقدم نفسه فداء لها، ويحصل على يديه خير كثير. فالحمد لله. وهكذا كل المستقبل بإذن الله، والخير القادم هو لدعوة أهل السنة والجماعة السائرة على طريق السلف. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا نحن، أن يعيننا على طاعته، وإلا فهذا الخير الله جل وعلا حافظه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.